أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. مسألة 1440. فقط تنبيه على شيء يرتبط بالمسألة السابقة، وهو أنه في الدرس السابق احنا شككنا في كون عدم الهدم رأيا لعمر بن الخطاب في الدرس السابق، اعتمادا على الرواية السابقة لأنها ضعيفة سندا كما تقدم. بس الذي يبدو من كتبهم أنه مسلم عندهم أن هذا هو رأي عمر، أن عدم الهدم هو ماذا، هو رأي عمر فقط. هاي الملاحظة تحذفوها، يعني هذا الشيء اللي عدم الهدم أنها ما كنت أن التحليل لا أشكال فيه أنه يهدم الطلقات الثلاث، لكن هل يهدم ما دونها أو لا؟ المشهور بيننا هو أنه بل قلنا لم يعرف قائل بخلافه، هو أنه يهدم فيستأنف من جديد، سواء طلق ثلاث طلقات يستأنف من جديد أو ماذا، أو طلق إشقال طلقتين أو ثلاث طلق أو طلقة واحدة، لا تطلق تطليقة واحدة وتزوجت الزوجة زوجا آخر يحسب من جديد، ما تحسب، يحسب من جديد. الهدم هو الرأي السائد عندنا، عدم الهدم هو الغير الرأي الغير المعروف والشاذ. نقول أن هذا الرواية يمكن حملها على التقية باعتبار أن عمر يرى عدم الهادم، فتحمل على التقية الرواية الدالة على عدم الهادم، الروايات الدالة على عدم الهادم. قلنا أنه لا، ما يمكن حملها لأمرين. الأمر الأول أنه هذا مو معلوم أنه رأي عمر، لأن يعني الرواية اللي تقول رأي عمر كأنها ضعيفة سندا، هذا قلنا يحدث. لكن جواب ثاني يبقى على حالة، وهو أن الرواية إنما تحمل على التقية إذا كان الرأي السائد للعامة والعلماء العامة في زمان صدور النص هو عدم الهدم، ويبدو أنه ليس كذلك أو لا أقل من التشكيك في ذلك، لأن أبا حنيفة نص الكل تقريبا علماء وعلماهم على أنه ذهب علما إلى الهدم، وأبو حنيفة هو صاحب مدرسة وهو رأي المذهب السائد تقريبا في زمانه، تلميذه هو اللي عين قلوا يا عين منه القاضي القضاة، تلميذه هو لا الحسن كذا شيباني عين قاضي قضاة المسلمين في زمان الخليفة، في زمان الإمام الصادق. يعني في المسألة ما أدري، بس هو المذهب يعني أنا عم بستشهد على أنه المذهب السائد ذاك الوقت مذهب أبو حنيفة، ولا أقل من احتمال هذا، بحيث اللي قد يوقفنا من حمل الرواية على من على التقية. هذا يرتبط بالدرس السابق، لأنه بالرغم من هذا كله، يعني هذا هم نضيفة انصافا، بالرغم من هذا كله اللي قلنا تبقى الروايات الدهلة على عدم هدم، يعني طرح بها الشكل هذا وعدم الاعتناء بها بالمرة، بالرغم من أنها روايات صريحة وصحيحة ومختلفة ومتعددة أكثر من رواية. أنها الشيخ صاحب الحدائق لها سبع روايات، واضح، بينما الروايات الدالة على الهدم لأن كلها ترجع إلى رفاعة، مو قلنا كلها ترجع إلى رفاعة، في رواية برفاعة صحيح، الذين رووا عن رفاعة كثيرون أجلاء الأصحاب رووا هاي الرواية عن رفاعة، لكن بالنتيجة طرح الروايات المقابلة الدالة على عدم الهدم وهي كثيرة وصحيحة سند بهذا الشكل هم لا يخلو من شيء، فهذا يخلينا يعني ما نجزم بالنتيجة التي تقدمت سابقا. ننتقل إلى مسألة جديدة.
أكثر
لم يخوض به الرواية الصحيحة، من احتاج إلى هذا أصلا؟ الطائفة الأولى لا، رواية الطائفة الأولى فيها رواية صحيحة موثقة وصحيحة، لكن الطائفة المعارضة لها أيضا فيها رواية صحيحة جدا ليست بأقل من ذاك. على كل حال، مسألة 1440، قال: الرجوع والموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات، فيصح إنشاؤه باللفظ. هذه المسألة أو من بداية هذه المسألة تدخل في بحث الرجوع والرجعة. الرجوع يراد به كما هو واضح رد المرأة إلى النكاح السابق بكل ببساطة، هذا المقصود به الرجوع والرجعة، يراد به رد المرأة إلى النكاح السابق، بمعنى أن يصدر من الزوج المطلق فعل يصدق عليه أنه رجوع، بحيث يمنع هذا الرجوع من تحقق البينونة بعد انقضاء العدة. هذا الرجوع أن يصدر من الزوج المطلق، أن يصدر منه شيء سيجي أنه سيصدر منه لافظ فعل كما سيأتي، بحيث يصدق عليه يعد أنه رجوع في الزوجية ورجوع للنكاح الأول. هذا الرجوع يكون مانع من تحقق البينونة بعد انقضاء شنو؟ بعد انقضاء العدة. هذا هو الرجوع الاصطلاحي، وهذا تفسير الرجوع بهذا الشكل متفق عليه ولا إشكال فيه. وقد أشارت الأدلة من الكتاب والسنة إلى ذلك، إلى أنه من حق الزوجي واضح فيما إذا كان الزوج مطلق طلاقا رجعيا أنه من حقه شنو؟ الرجوع بها، وأن الرجوع بها يمنع من تحقق البينونة بعد انقضاء العدة. الآيات أشارت إليها بشكل واضح من قبيل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وهي آية صريحة في يعني صريحة في الإشارة من إلى مسألة الرجوع والرجعة الثابتة كحق للزوج ما دامت الزوجة شنو؟ في العدة. وكذلك قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. واضح أن المقصود بالإمساك بمعروف هو شنو؟ هو الرجوع في الزوجية. نقول: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، واضح يعني أوشكت، هذا المقصود به العدة على الانتهاء، فأنتم مخيرون بين ماذا؟ بين إبقاء الزوجية والرجوع إلى النكاح الأول اللي يعبر عنه بالإمساك بمعروف، أو التسريح يعني ترك الزوجة. بلغنا أجلهن، لا هنا المقصود به مو بقرينة يعني هذا الإمساك بمعروف، ولا إذا بلغت المدة هي تبين عنه، لا معنى حين يدل الإمساك يعني بقرينة الإمساك، يكون المقصود أن المدة أوشكت على الانتهاء، فأنتم مخيرون بين ماذا؟ بين الرجوع اللي عبرت عنه الآية بالإمساك بمعروف، وبين التسريح، والمقصود بالتسريح أنه مو الطلاق، يعني طلق لنا ما تحتاج إلى طلاق، وإنما ترك المرأة من دون رجوعين إلى أن تنقضي شنو؟ العدة، وبذلك تكون بائنة ومطلقة. أخبار كثيرة دلت على من على هذا الرجوع وأن حق أنه حق ثابت للزوج، ولا داعي لذكرها لأنها أكثر من أن تحصى، وسيأتي التعرض لبعض هذه الروايات في الأبحاث القادمة. الظاهر أن الرجوع من الإيقاعات، من الإيقاعات، والوجه في ذلك هو أن الرجوع من الأمور الإنشائية التي يمكن إيجادها بالإنشاء، بالإنشاء بالضبط من قبيل الزواج والطلاق والبيع والملكية والزوجية، وهذه الأمور التي تعتبر من الأمور الإنشائية التي يمكن إيجادها بماذا؟ بالإنشاء. هناك أفعال لا يمكن إيجادها بالإنشاء، لا يمكن إيجادها بالإنشاء، من قبيل الضرب، من قبيل السفر. ما له معنى إيجاد السفر بالإنشاء؟ السفر لا يوجد إلا بالإتيان به خارجا، بالإنشاء لا يتحقق، هذه المفاهيم لا تتحقق بالإنشاء. هناك مفاهيم تتحقق بالإنشاء، واضح، بإنشائها تتحقق. ومنها محل الكلام الرجوع من المفاهيم الإنشائية التي تتحقق بالإنشاء، وحيث أنها ليست عقدا قطعا، قطعا ليست عقد، لأنها لا تتوقف على قبول من الطرف آخر، من طرف آخر، إذن هي مفهوم إنشائي يكفي ويتحقق بإنشائه فقط، وهذا هو معنى الإيقاع. كالطلاق سائر الأمور اللي تدخل في باب الإيقاع التي تتحقق بمجرد إنشاء من قبل الموجب ولا تتوقف على قبول من طرف آخر، فهي من الإيقاعات، الرجوع من الإيقاعات. القاعدة، القاعدة في مثله تقتضي أنه، أي الإيقاع أو الرجوع في محل كلامنا، أنه يتحقق بأحد أمرين، أنه يتحقق بأحد أمرين، اللفظ أو القول، والثاني هو الفعل. هو الثاني هو شنو؟ هو الفعل. كالبيع يتحقق بالقول ويتحقق بيش؟ بالفعل، بالمعاطاة. الرجوع أيضا يتحقق بالقول ويتحقق بالفعل، ونحن نتكلم عن كل منهما. أما القول واللفظ الذي يتحقق به الرجوع، فيظهر من كلماتهم أنه لا إشكال في تحققه ببعض الصيغ الخاصة المذكورة في المتن وغيرها، من قبيل راجعتك، رجعت بك، أرجعتك إلى النكاح السابق، وأمثال ذلك من العبارات التي عدت في كلماتهم من الألفاظ الصريحة في الرجوع، من الألفاظ الصريحة في الرجوع. ومرادهم من الألفاظ الصريحة هنا وفي سائر الموارد الأخرى هي الألفاظ التي لا يحتمل فيها إرادة معنى آخر غير شنو؟ الرجوع. الألفاظ التي لا يحتمل، طبعا احتمالا معتدا به، احتمالا عقلائيا لا يحتمل فيها إلا معنى واحد وهو الرجوع، في مقابل بعض الصيغ التي لا تعد من الألفاظ الصريحة، لا تعد من الألفاظ الصريحة. ومثل لذلك بردتك، أمسكتك، وأمثال ذلك من العبارات التي لا تعد صريحة في الرجوع بهذا المعنى الذي طرحناه. وذكر بأنه من المحتمل أن يراد أمسكتك يعني أمسكتك في البيت، رددتك يعني رددتك أمسكتك يعني أمسكتك باليد، أمسكتك باليد أو أمسكتك بالكذا. فلذا هي ألفاظ غير صريحة فتحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة. الفرق بين اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح الذي يعبر عنه بالكناية، بعض الأحيان يعبر عنه بالكنايات، يقولون في باب البيع مثلا كذا كناية عن البيع مو صريح في البيع، فيحتاج المن إلى قرينة لكي يكون محققا المن للرجوع. واضح. هاي التفرقة بين الصياغ، هذه التفرقة بين الصياغ لا وجه لها بلحاظ ترتب الأثر على من على ذلك الرجوع، بمعنى أننا نشترط في كل هذه الصياغ قصد مدلول اللفظ. قصد مدلول ماذا؟ مدلول اللفظ. الزوج المطلق سواء طلق بالصيغ الصريحة، أقول رجع بالصيغ الصريحة، أو استعمل الصيغ التي ليس الصريحة عندهم، هو على كل حال لا بد أن يقصد ماذا؟ شنو؟ الرجوع. لا بد أن يقصد الرجوع سواء استعمل صيغة صريحة أو استعمل صيغة شنو غير صريحة، هو لا بد أن يقصد الرجوع. في مقابل أن يأتي باللفظ من دون قصد معنى، من دون أن يقصد به معنى، فيكون مجرد لقلقة لسان أو يصدر منه سهوا أو في حال النوم غفلة. الصيغة مهما كانت حتى لو كانت صريحة، إذا خلت عن قصد مدلول اللفظ، هي ألفاظ لقلقة لسان لا يترتب عليها الأثر بلا إشكال. لو كان نايم وقال رجعتك، هل يعتبر رجوع؟ هل يحقق ذلك الرجوع؟ بلا إشكال لا يحقق ذلك الرجوع. لو صدر منه سهوا غلطا لا يحقق ذلك من الرجوع. إذن قصد المعنى وقصد الرجوع معتبر جزما في كل هذه الصيغ، سواء كانت صريحة أو كانت ماذا أو كانت غير صريحة. قال رجعت بك أو قال شنو أمسكتك، في كل منهما لا بد أن يقصد ماذا؟ أن يقصد شنو؟ مدلول الله، يعني أن يقصد الرجوع. نعم يظهر الفرق بينهما بالنسبة إلى الغير، بالنسبة إلى الغير. أنا متى أستطيع أن أحكم بأن هذا رجع بزوجته؟ فنقول أنه إذا استخدم صيغة صريحة في الرجوع، حينئذ يحمل كلامه على من؟ على أنه قصد الرجوع ورجع بزوجته، يتحقق الرجوع حينئذ. فلو ادعى غيره لا تقبل دعواه. لو ادعى أنه بقولي راجعت بك أو أرجعتك إلى النكاح الأول أنا ما قصدت الرجوع، لا يقبل منه. لماذا؟ لأن اللفظ صريح في ماذا؟ في الرجوع. أما الصيغ الغير الصريحة في الرجوع فلا يثبت بها الرجوع عندنا إلا بقرينة. إلا بقرينة ليش؟ لأنه هي عام، هي يحتمل فيها الرجوع ويحتمل أن يراد بها إمساكها باليد كما أشاروا إليه في كلماتها. إذن من قال بأنه عندما قال أمسكتك يعني يعني قصد الرجوع. واضح؟ احنا بالنسبة لنا في مقام التداعي او غيره ما يثبت عندنا انه قصد الرجوع بقوله امسكتك الا بماذا؟ الا بماذا؟ بقرينة. اذا فيما يرتبط بالغير واثبات الرجوع وعدمه عند الغير حتى يرتب الاثار، هناك فرق بين الصيغ الصريحة وبين الصيغ غير الصريحة. اما اذا تجاوزنا المرحلة وجينا الى نفس الرجوع الصادر من قبل الزوج وترتب الاثر بالنسبة الى الزوج نفسه، هذا لا فرق بين الصيغتين في انه كل منهما يصح انشاء الرجوع به، وانه في كل منهما يعتبر فيه ماذا؟ قصد الرجوع وقصد مدلول اللفظ بلا اشكال. نعم في مقام اثباته للغير هو في الاول ما يحتاج الى قرينة، في الثاني شنو؟ يحتاج الى ان ينصب قرينة في مقام اثباته للغير. اما بالنسبة الى هو لا بد ان يقصد الرجوع في كل منهما بلا فرق بينهما. ومن هنا يظهر انه لا يبعد ان يقال ان تحقق الرجوع باللفظ ليس منحصرا في صيغة، غير منحصر في صيغة، يتأدى بكل لفظ يقصد به شنو؟ الرجوع. نعم ثبوته في مقام التداعي وعدمه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج في غير الألفاظ الصريحة إلى قرينة كما ذكرنا. فلا داعي لتخصيص الصيغ بصيغة معينة، والدليل على ذلك هي أن الروايات أو الأدلة بشكل عام ليس فيها ما يشير إلى انحصار تحقق الرجوع بصيغة معينة كما هو الحال في الطلاق. في الطلاق أكو أدلة تشير إلى الانحصار تحققه بصيغة معينة، هنا لا يوجد أي إشارة إلى الانحصار. ويشهد لذلك أن الأدلة بمراجعة بسيطة لها استخدمت مختلف العبائر، استخدمت الرجوع كما هو في الروايات الكثيرة، واستخدمت الإمساك كما قرأنا في الآية الشريفة، واستخدمت الرد كما في الآية الأولى التي قرأناها وهي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. يعني عبرت بهذه الصيغ المختلفة عن مسألة الرجوع، هذا لا يخلو من إشارة إلى أن الرجوع يتحقق بكل هذه الشنو؟ الصيغ. هذا بالنسبة إلى ما يتحقق به الرجوع أولا. وأما الفعل الذي يتحقق به الرجوع بلا إشكال في بالصريحة، إذا كانت نصا لا يعتمد فيه الخلاف، ظاهري بلي 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 بلي، يعني في قبال الألفاظ مشتركة. الشيء الآخر الذي يتحقق به الرجوع هو الفعل. لا إشكال في تحقق الرجوع بالفعل في الجملة، في الجملة بلا خوض في التفاصيل، لا إشكال في أن الرجوع يتحقق بالفعل بلا إشكال. مقتضى القاعدة هو أنه يتحقق به، يعني مقتضى القاعدة كذلك، يعني قلنا أن الأفعال الأمور الإنشائية كما يمكن إنشاؤها باللفظ يمكن إنشاؤها بماذا؟ بالفعل. فالفعل الذي يقصد به إنشاء البيع يتحقق به الباء، كما أن القول الذي يقصد به الباء أيضا يتحقق به ماذا؟ الباء. القاعدة هكذا تقتضي أن الرجوع باعتبار أمر إنشائي باعتبار من الإيقاعات، كما يتحقق بالقول يتحقق أيضا بالفاعل. لكن مع ذلك لابد من بحث المسألة. الأفعال كما يبدو من كلماتهم التي يقع فيها الكلام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة. الأول هو الوطء. الوطء له خصوصية يجي الحديث عنها. الوطء كفعل هل يتحقق به الرجوع مطلقا أو يحتاج إلى قصد، وما هو هذا القصد الذي يعتبر في الوضع حتى يكون محقق للرجوع؟ هذا الأول. الثاني هي الأفعال الأخرى التي تحرم على غير الزوج غير الوضع، من قبيل التقبيل، اللمس بشهوة، النظر بشهوة، وأمثال هذه الأمور التي تحرم على غير الزوج. لو صدر منه فعل من هذا القبيل هل يتحقق به الرجوع مطلقا أو لا نعتبر فيه القصد، وما هو معنى القصد كما سيأتي. الأمر الثالث هو الأفعال الأخرى التي لا تحرم على غير الزوج أيضا، من قبيل كلام تكلم معها، الكلام معها ليس حراما على غير الزوج. لو تكلم هذا المطلق مع هذه الزوجة كلاما واضح وقصد به الرجوع، فهل يتحقق بذلك الرجوع أو شنو أو لا؟ فإذا الأفعال مرة هي وط، مرة أفعال تحرم على غير الزوج، مرة أفعال لا تحرم حتى على غير الزوج. الكلام ينصب على أنه هل يتحقق الرجوع بهذه الأمور مطلقا حتى من دون قصد أو لا يعتبر القصد، وما هو المراد بالقصد، وما هو المراد بالقصد المعتبر في هذه الأفعال حتى يتحقق بها الرجوع. توضيح ذلك هو أن الفعل الذي يصدر من الإنسان يصدر من الزوج المطلق تارة نفترض أنه يصدر منه بلا قصد أصلا بلا قصد، كالفعل الصادر من النائم والساهي والغافل، فإنه لا يوجد هنا أي قصد لا إلى الفعل نفسه ولا إلى الرجوع به، وهما شيئان مختلفان. النائم لا يقصد الفعل أصلا، لو قبل زوجته وهو نائم قصد للتقبيل ما عنده، فضلا عن أن يقصد به شنو الرجوع. وقد يصدر الفعل منه مع قصد الفعل فقط دون قصد الرجوع، وهذا ممكن افتراضا فيما لو قبل زوجته لا بقصد الرجوع، فهو قاصد الفعل تقبيل لكن لا بقصد الرجوع، لشهوة عرضت له فقبله، بل قد يقصد عدم الرجوع، يقصد بذلك عدم الرجوع. هنا يتحقق قصد الفعل من دون قصد الشنو، قصد الرجوع. وقد يقصد كلا منهما. ها قبل هذا نقول وهذا أمر متحقق حتى في الوطن، حتى في الوطن ممكن أن يطأ الزوجة ولا يقصد بذلك الرجوع. ممكن لا لا لا، زوجة طلقها في العدة الرجعية وطأها لشهوة وهو يقصد يعني لا ينوي الرجوع، لا يريد أن يرجع بها، لكن وطأها لشهوة. هذا حلال حرام، هذا أكو كلام به على رأيهم، على الرأي المعروف أنه حرام. هذا قالت لحظهم من هذا فعل محرم. ليش فعل محرم؟ لأنه طلقها وبانت منه. والدليل على أنها بانت منه هو أنه لو تركها لانقضت العدة تنفصل عنه بلا حاجة إلى طلاق جديد. واضح الطلاق الأول أثر في البينونة، هي أجنبية عنه. متى يجوز له وطئها؟ إذا رجع بها، إذا رجع بها يجوز له وطئها. أما أن يطأها بلا قصد الرجوع، واضح بلا قصد، بل بقصد عدم الرجوع، هذا اعتبره حرام. وبدأ في الحرام غير موجب للحد، لكن يوجب التعزير عندهم، يوجب شنو؟ التعزير. طبعا على رأي هذا إحنا في المقام السامر نريد ندخل في هذه التفاصيل، نريد نقوله هو هذا، نريد نقوله أن هاي الأفعال ممكن أن يتحقق بها قصد الفعل من دون قصد شنو؟ الرجوع. هاي الحالة الثانية. وثالثة قد يتحقق كلا قصدين، بأن يقصد الفعل ويقصد الرجوع به، وهذا واضح، يقبلها بنية الرجوع، يطاوها بنية الرجوع، هذا بلا إشكال فيها أنه يتحقق به الرجوع. إذن حيث أمكن تصور الفعل مع القصدين والفعل بدون شنو؟ بدون القصدين ومع أحدهما فقط دون الآخر، ولذا نحتاج إلى هذا البحث، وهو أن تحقق الرجوع بالأفعال هل هو مطلق واضح من دون اشتراط القصد فيه أو لا هو مشروط بالقصد، وأي قصد هو المعتبر، وهل يفرق بين الأفعال المتقدمة أو لا، هذا محل الكلام. فنقول تحقق الرجوع من دون قصد أصلا هذا واضح العدم، واضح العدم، لا إشكال في أن الرجوع لا يتحقق بالأفعال التي لا ليس فيها أي قصد، يعني كالفعل الصادر من النائم والساهي والغافل. واضح النائم لو صدر منه فعل من هذا القبيل لا فيه قصد الفعل ولا فيه قصد الرجوع، لا إشكال في أنه لا يترتب أثر على ذلك الشنو، ذلك الفعل، بلا إشكال. هذا واضح جدا، الأفعال الصادرة من النائم من الساهي هذا لا يتحقق بها الرجوع. هذا بالنسبة إلى الفعل الذي ليس فيه أي قصد. وهذا معناه شنو؟ نستنتج من هذا أن قصد الفعل معتبر بلا إشكال، على الأقل قصد الفعل لا بد منه في تحقق شنو؟ في تحقق الرجوع، لا بد أن يقصد الفعل، يقصد التقبيل، يقصد الكذا، في قبال ماذا؟ أن يصدر منه التقبيل بلا شنو؟ بلا قصد، يعني نائم سائل غافل. واضح؟ إذا وخرنا هاي الحالات، إذا ما كان نائم ولا غافل ولا سائل، إذن هو شنو؟ قهرا شنو؟ يقصد شنو؟ فعل بلا إشكال، يقصد عندما يقبل ملتفتا يعني يقصد التقبيل. واضح؟ كما أنا أتكلم ملتفتا أقصد شنو؟ أقصد التكلم، بلا إشكال هذا. وإنما الكلام فيه ما إذا صدر منه غافلا نائما، بل ذاك لا يعتبر. إذن قصد الفعل معتبر جزما في تحقق الرجوع بهذه الأفعال، وإنما الكلام والبحث ينصب على اعتبار ما زاد على ذلك. هل يعتبر في تحقق الرجوع بالأفعال مضافا إلى قصد الفعل نفسه أن يقصد الرجوع شنو به؟ قد عرفنا إمكان التفكيك بينهما، مو يقصد الفعل لكن لا يقصد شنو؟ الرجوع. فهل يعتبر قصد الرجوع في تحقق الرجوع أو لا؟ واضح. الظاهر منهم أو من يعني من المشهور والمعروف بينهم هو اعتبار قصد شنو؟ الرجوع. يعتبر قصد الرجوع في تحقق الرجوع بهذه الأفعال، بمعنى أنه لو قبل لا بقصد الرجوع أو بقصد عدم الرجوع هنا لا يتحقق شنو؟ الرجوع. هنا لا يتحقق الرجوع. والسر في ذلك كما يبدو هو أن الأفعال هذه أعم من قصد الرجوع ومن غيره، بمعنى أن هذه الأفعال كما يمكن أن يقصد بها الرجوع يمكن أن لا يقصد بها الرجوع، كما قلنا ليست في الضرورة أنه إذا قبل زوجته يعني يقصد الرجوع، ليس هناك ملازمة بينهما عقلية، لا قد يصدر منه كما قلنا ولا يقصد به الرجوع. وحيث أن الرجوع كما قلنا من الإيقاعات يعني من الأمور الإنشائية التي تتحقق بالإنشاء، فلا بد لكي يتحقق الرجوع من قصده بها، ولا يكفي قصد الفعل نفسه، بل لا بد من إنشاء الرجوع بها. ومن الواضح أن إنشاء الرجوع بالفعل لا يكون إلا إذا قصد الرجوع به. بالضبط إذا تقيسون قضية على البيع في المعاطاة، هذا الأخذ والعطاء لا يكون إنشاء للبيع إلا إذا قصد به شنو؟ تمليك والتملك، إذا قصد البيع. أما إذا أخذ وطى مع قصد عدم التمليك هذا لا يقال له بيع، لم ينشأ به البيع. احنا نتكلم عن امور انشائية كما قلنا تتحقق بالقول او بيش او بالفعل، بمعنى انها تتحقق بانشائها قولا او فعلا. واضح؟ يعني ان الرجوع يتحقق بانشائه قولا او فعلا، فلا بد من قصده، لا بد من قصده حين الاتيان بالفاعل حتى يصدق انه انشا الرجوع بيش بالفعل. اذن الصحيح هو انه لا بد من قصد الرجوع فضلا عن قصد الفاعل كما قلنا، لكي يتحقق الرجوع بالافعال. وهذا كلام مقتضى القاعدة يمكن تطبيقه على كل الأفعال السابقة بما فيها الوضع، بما فيها الوضع، حتى الوضع لا يتحقق به الرجوع إلا إذا شنو قصد به الرجوع كسائر الأفعال الأخرى. أي فرق بين الوضع بقضاء النظر عن الأدلة الخاصة وما قالوه، أي فرق بين الوضع وبين التقبيل واللمس بشهوة؟ كل منهما فعل صدر من المطلق، تحقق الرجوع في ضمنه وتعنونه بعنوان الرجوع يتوقف على شنو؟ على قصد الرجوع به. فإذا لم يقصد الرجوع به أو قصد عدمه، مقتضى القاعدة هو أنه لا يتحقق به شنو الرجوع. هذا كلام كما قلنا طبقوه على اللمس والتقبيل والنظر بشهوة، فقالوا بأنها إذا قصد بها الرجوع يتحقق بها الرجوع، أما إذا قبل لا بقصد الرجوع قالوا لا يتحقق الرجوع. لكن منعوا منه في ماذا؟ في الوضع، فقالوا بأن الوضع يتحقق به الرجوع حتى مع عدم قصد شنو الرجوع. فما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك كما هو ظاهر كلامهم هو وجود رواية، رواية فقط نشير إليها، الوقت انتهى. هذه الرواية قالوا أن ظاهرها هو تحقق الرجوع بالوضع مطلقا، قصد به الرجوع أو لم يقصد به الرجوع. وهي الرواية المروية في الباب 29 من أبواب حد الزنا، الحديث الأول، رواية محمد بن القاسم. هاي تراجعوها وشوفون سندها ودلالتها. إن شاء الله نكمل البحث في اليوم الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.